بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب السلام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا متصلا عن ذكر شيء من آداب السلام. ومن آداب السلام عدم التشبه بغير المسلمين في تحيتهم، سواء كان هذا التشبه بهم في حركاتهم أو في ألفاظهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام مبينا هذا الأمر بنهيه صلى الله عليه وسلم السابق، فيتحصل من ذلك أن يسلم المسلم بلسانه ولا يكتفي به مجرد الإشارة، فإن هذا الخطأ يفعله بعض الناس هداهم الله، فإنه إذا أشار لابد أن يكون التسليم باللسان أيضا مع الإشارة. وأيضا مما يتعلق بالسلام من آداب أن يبدأ الصغير بالتسليم قبل الكبير، والقليل قبل الكثير، والراكب يكون مسلما على الماشي، وهذا كله مما رشدت إليه الحديث النبوي الصحيحة. فإذا تقابل رجل مع أكثر من رجل سلم عليهم، أو مجموعة مع مجموعة أكبر منهم، فعلى المجموعة الأقل أن يبدأوا بالسلام. وإذا تقابل صغير مع كبير فيبدأ الصغير بالسلام قبل الكبير، وإذا تقابل راكب مع ماشي فيبدأ الراكب بالسلام، ويبدأ أيضا الماشي بالسلام على القائم، والقائم يسلم على القاعد، وراكب السيارة والدراجة يسلم على الماشي أو القاعد، وكل ذلك مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ونلحظ في ذلك أن الراكب فيه قوة الركوب، فيسلم الراكب على القاعد وعلى الماشي، وأيضا يسلم القليل على الكثير، ويسلم الصغير على الكبير احتراما له. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحوال بقوله: يسلم الراكب على الراجل، والراجل هو الماشي، وليسلم الراجل على القاعد، وليسلم الأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فلا شيء له، أي من الأجر. وقال صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: يسلم الفارس على الماشي، والفارس هو الراكب، والماشي على القائم، والقليل على الكثير. وإذا مر رجل كبير بعدد من الصبيان سلم عليهم. وكذلك إذا كان الراكب كبيرا والماشي صغيرا سلم الراكب على الماشي، وإذا كان الماشي كبيرا والقاعد صغيرا سلم الماشي على القاعد، لأن الماشي فيه قوة وفيه رهبة، فناسب أن يطمن القاعد. وكذلك أيضا إذا كان الراكب كبيرا والماشي صغيرا سلم الراكب أيضا على الماشي، لأن الراكب فيه تأثير على الماشي، إذ يرى فيه القوة، فيحتاج إلى أن يؤمن الماشي ويؤمن القاعد إذا مر عليه الراكب، وكذلك مر على القاعد الماشي. نلحظ في هذه الآداب مراعاة الكبير على الصغير، ونلحظ فيها أيضا مراعاة الراكب على غيره والماشي على القاعد، وكل هذا من الأدب الذي يرشد إليه ديننا، فيبعث في النفوس الطمأنينة والراحة وإنزال الناس منازلهم. أيضا من آداب السلام أن يفارق المجلس بالسلام، فيخرج من المجلس مسلما. وبعض الناس يغفل عن هذا الأدب، فإذا دخل المجلس سلم، ثم إذا خرج لحاجة فإنه لا يسلم، وهذا يخالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وهكذا من باب أولى أن يعيد السلام إذا عاد إلى المجلس ثانية، وكل ذلك داخل في باب إفشاء السلام، خلافا لما يزعمه بعض الجهال من أنه ينقصها، فينبغي التنبه لهذا الأمر وعدم إغفاله. أيضا من أداب السلام التصافح مع السلام عند التقابل، وهذا من أداب الآداب العظيمة، فإذا لقي المؤمن أخاه المؤمن فينبغي له إضافة إلى السلام أن يأخذ بيده ويصاحفه، فإن المصافحة لها شأن أيضا في إيراث المودة والمحبة، وفيه أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا لقي أخاه المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. فدل هذا الحديث على استحباب المصافحة وعلى عدم جواز الانحناء كما يفعله البعض هداهم الله. فهذه بعض الآداب المتعلقة بالسلام، ونذكر بقية الآداب فيما تيسر في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السلام، وأن يورثنا دار السلام، وأن يجعلنا متسالمين أينما كنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل إذا سلم الإمام استمر أستمر في الإشارة بالسبابة حتى أنهي التسليمتين، أم يقول بمجرد أن يسلم الإمام ينتهي المأموم من الإشارة بالسبابة؟
الحمد لله، المسلم المصلي إذا تابع الإمام في الصلاة فإنه مأمور بمتابعته، ومن تمام المتابعة أن لا يتأخر في متابعة الإمام. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى ساجدا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا يدل على أن المأموم مأمور بأن يكون متابعا لإمامه وأن لا يتأخر عنه، لأن من تمام المتابعة للإمام أن يتابعه في الأفعال، ومن ذلك التسليم. فإذا سلم الإمام فالمأموم يسلم وراءه إذا كان قد أدرك الصلاة مع الإمام، وهذا من تمام المتابعة للإمام. وإلا فلو أن الإمام سلم من الصلاة وهذا عنده أوراد وأذكار يقولها في صلاته، والإمام قد استغفر واستقبل المصلين بوجوههم وهو ما زال يصلي، هذا ما تابع الإمام، هذا كأنه قد صلى منفردا. وذلك من الخطأ الذي يفعله بعض الناس أنه يطيل المكث بعد الإمام في الدعاء، يقول أنا عندي أدعية. نقول له أدعو في صلاة النافلة، أدعو بين الأذان والإقامة، هناك أوقات أخرى تدعو فيها في صلاتك. فإذا سلم الإمام فمن تمام المتابعة للإمام أن يسلم المأموم وراءه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في صلاة الاستخارة هل يكون الدعاء قبل السلام أو بعد السلام؟
دعاء الاستخارة من الأدعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المستخير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وموضع هذا الدعاء محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى أن هذا الدعاء يكون في الصلاة لأنه أرجى للإجابة وأدعى إلى القبول، ولأن ختام الصلاة هو موضع من مواضع الدعاء في الصلاة. فقالوا: فإذا كان هذا دعاء وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يدعو، فقالوا: الأصل أن يكون هذا الدعاء في الصلاة. فهذا يذهب إليه طائفة من أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أن الدعاء يكون بعد الصلاة، وهذا هو الأظهر والراجح والله أعلم، لأن هذه مسألة في الغالب أنها من المسائل المتعلقة بالدنيا، وفيها ذكر طلب يتعلق بدنيا، فناسب أن يكون هذا بعد الصلاة، إذ أن الدعاء الذي يكون في الصلاة ينبغي أن يكون متعلقا بآخرة الإنسان، ولكنه إن دعا في أمر يتعلق بدنيا فيجيزه كثير من العلماء. لكن من العلماء من يرى أنه لا يسأل في أمر الدنيا في صلاته، وأن ذلك يعد كلاما في الصلاة. هذا قول ليس بالقوي، ولكن الذي يظهر كما ذكرت أن من أراد أن يدعو بدعاء الاستخارة فإنه يدعو عقب الصلاة، لعل ذلك أن يكون أظهر لكونه أمرا يتعلق بدنياه، فربما زاد كلمات في دعائه، وهذه الزيادة فيها نوع من الكلام فلا يناسب أن يكون في الصلاة. على العموم كلا القولين له وجهه، فلو أنه دعا في الصلاة فاستخارته صحيحة، ولو أنه دعا بعد الصلاة فكذلك أيضا استخارته صحيحة، والله أعلم.
كرم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل هناك أيام معينة للحجامة أو قص الشعر في الأيام البيض؟
الحمد لله، ورد في ذكر أيام الحجامة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث قد اختلف في صحتها، وهذه الأحاديث تنقسم إلى قسمين: أحاديث تنص على أيام الحجامة المفضلة وهي 17 والـ19 والـ21، وكذلك أيضا أيام الاثنين والخميس من أيام الأسبوع، وهناك أحاديث تنهى عن أيام معينة، وقد نص أكثر أهل العلم على ضعف الأحاديث المتعلقة بكلا القسمين، بالأحاديث التي فيها التنصيص على أيام الحجامة وهي 17 والـ19 والـ21، وكذلك أيضا على الأحاديث التي ورد النهي فيها. وقد صحح بعض أهل العلم هذه الأحاديث، فمن أراد أن يحتجم فله أن يحتجم في أي يوم من أيام الشهر، ولو أنه تخير هذه الأيام 17 والـ19 والـ21 على قول من صحح هذه الأحاديث فله ذلك، فالأمر واسع بحمد الله سبحانه وتعالى، لا يضيق في ذلك لا نهيا ولا أمرا، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيخ. معنا أبو هند، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هند، تفضل.
الله يحييكم، كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك،
جزاكم الله خير على برامجكم المفيدة.
وياك الله يحفظك أبو هند، تفضل.
عندي استفسارين. بالنسبة للفرق بين في آية بسورة آل عمران قل إن الأمر كله لله، في آية ثانية بصورة ثانية فما أصابك من حسنة فمن الله، بما معناه وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهل كل ما يصيب الإنسان هو قدر مكتوب من الله سبحانه وتعالى، أو سيئة من الإنسان نفسه؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا اضطر الإنسان خلال خطبة الجمعة إنه يصور موبايله التوثيق، يعني هل هذا يعتبر من اللغو؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك بوهند، اسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. يفضل شيخ سؤال بوهند، يقول ما يصيب الإنسان من مصائب فيقول هل هو يعني مكتوب ومقدر عليه، أو أنه بسبب ذنوبه ومعاصيه؟
الحمد لله، ما يصيب الإنسان سواء كان هذا الذي أصابه خيرا أو سواء كان الذي أصابه ضرا وبلاء، فإنه بقدر الله سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء في كون الله جل وعلا إلا بقدره وإرادته، فلا يمكن أن يقع شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يريده الله سبحانه وتعالى يختلف، فما أراده كونا فإنه واقع لا محالة، واقع لا محالة، فإذا قدر الله شيئا فإنه لا بد أن يقع، سواء كان خيرا أو سواء كان شرا، ولكن ما يأمر الله جل وعلا به شرعا فقد يقع وقد لا يقع، فالله جل وعلا يأمر عباده بإقامة الصلاة، و يأمرهم بإقامة الزكاة ويأمرهم بالفرائض ويأمرهم بالمندوبات، فمنهم من يفعل ومنهم من لا يفعل. فإذا ما يصيب الإنسان من أمر فإنه بقدر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فكله واقع بقدر الله سبحانه وتعالى. ولكن الشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يضاف الشر إلى المخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. وأيضا قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض إلى نفسه. فهذه الأفعال التي تقع وفيها شر، فإن فيها شرا نسبيا إلى المخلوق، وأما بالنسبة إلى الله جل وعلا فإنه لا يفعل إلا خيرا، لا يفعل إلا خيرا. الشاهد أن ما يقع في الكون فإنه يقع بقدر الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية القدرية، وأما ما يتعلق بالإرادة الشرعية فإنه قد يقع وقد لا يقع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: إذا مثلا اضطر هو في أثناء خطبة الجمعة أن يصور بالهاتف، فيقول: ما حكم هذا الأمر وهل يعتبر من اللغو؟
نعم، هذا يعد من اللغو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن مس الحصى فقد لغى. فالعبث بالهاتف أو الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ولو بالإشارة، ولو بالإشارة، كل ذلك يعد انصرافا عن الاستماع للخطبة. وإذا كان أمر يتعلق بتوثيق شيء فإن لك أن يعني تراجع الجهات المختصة وتخبرهم، وهم يتحققون في هذا الأمر. ولو كان أمرا منكرا لك بعد ذلك أن تتواصل أيضا مع الجهة المختصة أو مع الإمام لكي ينبه على وجود هذا الخطأ. فالأمر لا يحتاج إلى العبث بالهاتف ولا التصوير. ولو جوز ذلك لأصبح كل واحد يحتج بفعل من الأفعال على استعمال هاتفه، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس هداهم الله. إذن لا ينبغي فعل هذا الأمر، وفعل مثل هذه الأمور يعد من اللغو في خطبة الجمعة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد، تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك؟
الله يحييك، سلمك أبو عايد.
وأحمد نور والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ، هذا يعني إن إحنا كنا نناقشه على قدر مفهومه، يعني شخص كان في حالة غيبوبة بسبب عملية جراحية لمدة تقريبا 6 سنوات، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى وترك مبلغ مالي للورثة، ومبلغ يعني كبير. خلال هذه السنوات لم يتم إخراج الزكاة لأن الرجل كان في حالة الغيبوبة، فثم تم توزيع الورث. فهل على الورثة الآن إخراج الزكاة أم لا؟ وإذا واحد مثلا قال أنا خلاص ما بخرج الزكاة، والثاني قال خلاص أنا بزكي قد ما أنا محصل يعني، فلو توضح لنا فضيلة الشيخ سالم دوبي. السؤال الثاني والأخير، يعني كيف أجعل من صلاتي كمحبة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف أكون أنا في خشوع تام؟ يعني أنا باستمرار أسمع هنا في الإذاعة وإذاعات داخلية وإذاعات خارجية والبرامج المشابهة، يقول فلان والله أنا دخلت المسجد نسيت وكذا إلى آخره. يعني نحن داخلين مسجد يفترض أن في الإنسان يكون خلاص متهيئ لشيء، وبعدين أشوف أن الناس اللي تنسى في أشياء بسيطة، يعني يفترض أن في هالشيء ما ننسى في هذا المقام العظيم أمام الله سبحانه وتعالى. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدا، تسمع شاء الله رد، حياك الله. جمال الشيخ سؤال بعيدة. يقول شخص في غيبوبة بسبب يقول عملية جراحية، ويقول ظل في هذه الغيبوبة لمدة 6 سنوات ثم مات. بعد ذلك يقول ترك مبلغ كبير للورثة. خلال هذه السنوات يقول لم يخرج أحد زكاة ماله، ثم يقول وزع الإرث على الورثة. فيقول هل يجب على الورثة إخراج الزكاة عن هذه السنوات؟ وإذا يقول مثلا شخص من هذه من هؤلاء الورثة رفض أن يخرج الزكاة، ما حكم ذلك؟
الحمد لله، الزكاة واجبة في كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، والزكاة لا تتعلق بنية المزكي، إذ أنها تجب على مال المجنون ومال الصبي، لأن الله جل وعلا قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالمال فيه حق، يجب أن يخرج هذا المال، فمتى ما بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة. وإذا نسي المزكي أن يزكي زكاة ماله وقد أعلم ورثته بذلك، أو أن ورثته علموا أنه لم يزكي لكونه في غيبوبة، كما يذكر الأخ السائل أبو عايدة أنه كان في غيبوبة فلم يتم التعرض لماله بإخراج الزكاة، ففي هذه الحالة يعتبر مبلغ الزكاة دينا في ذمة أولئك الورثة، لأن الخطاب تعلق بهم، إذ أنه في غيبوبة ولا يمكنه أن يؤدي الزكاة، فالخطاب يتعلق بالورثة، فيجب عليهم أن يخرجوا من زكاة ماله مقدار ما وجب عليه من الزكاة، وهذا يعد من الديون على التركة قبل أن توزع التركة، فالأولى والأحرى أن يبدأ أولا ورثة الميت بإخراج الزكاة في المال، ثم بعد ذلك يقسموا الورثة. فإذا تعذر إخراج الزكاة لسبب معين من الأسباب، فإنه ها هنا يتعلق إخراج مبلغ الزكاة بكل واحد من أولئك الورثة، فكل واحد من الورثة عليه أن يخرج من نصيبه مقدار الزكاة، فإذا أخرجت قبل أن تقسم فإن كل واحد منهم سيأخذ نصيبه، ولو أخذ كل واحد منهم نصيبه وزكى عن السنوات 7 فقد نال أيضا نصيبه المقرر بعد إخراج الزكاة، ومن لم يخرجها فإنه قد أكل مالا لا يستحقه، وهو مال الزكاة ومال الفقراء والمساكين، وهو سحت عليه، فيجب أن يعلم وأن يعرف بأن هذه الأموال إنما هي أموال تعد دينا في حق الميت، والميت متى ما مات فإن الخطاب يتعلق بورثته، فهو ذمة الميت قد برئت لأنه لم يستطع إخراجها لوجود العذر عليه، فهنا يكون هذا الأمر متعلقا بذمة الورثة، سواء كان الوصي أو سواء كان المسؤول على متابعة التركة وتوزيعها، فيخرج ما وجب من الزكاة، ثم بعد ذلك ينال كل واحد منهم نصيبه، وكما ذكرت إذا تعذر ذلك لأن الأمر آل إلى الجهات المختصة من المحكمة وغيرها، فإن على كل واحد منهم أن يخرج من ماله المقدار الذي وجب على والدهم، وهو 7 سنوات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
جزاك الله خير الشيخ.
حياك الله يحفظك محمد، تفضل.
جزاك الله خير الأخ المخرج أحمد. الشيخ سؤالي، أنا لاحظت يعني هالجمعة سبحان الله يعني ما كنت متوقع لهذه الدرجة، أن تعرف في أوقات في مساجد شوية تأخرون، فكنت طالع من الشارجة مريت في مرة ثانية، بس أنه في ناس سبحان الله شيخ يعني مكان بعيد جدا عن المسجد، يعني في أشجار وبعيد يعني يمكن في شارع وبعيد وايد، ووقفوا 4-5 وفي الظل هاي يبون يصلون على أساس يقتدون بالإمام اللي يصلي في المسجد هذا يوم الجمعة. فما أدري هل هو جهل يعني، هل هذا جائز يعني، ما يدرون يعني. ها صلاة في الآخر فرض يعني، فهو هي مش صلاة العيد سنة أن الواحد ممكن. فما أدري شو نصيحة الشيخ أو كلمة في هاي الشيء يعني. الشيء الثاني شيخ، سؤالي يمكن عن الزكاة، شيخ تكلم قبل شوي جزاه الله خير. شيخ إذا واحد مثلا عنده مثلا مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب، ومثلا هالمال يعني مثلا هالسنة زكى، السنة اللي بينه وبين السنة اللي الثانية يعني ما زاد هالمال، يمكن يصرف منه شيء قليل، بس هو أوردي المال يعني بلغ النصاب يعني، ففي السنة الثانية يعني هالمال ما نما شيء، فشو وضعه؟ هو لازم في كل الأحوال يزكي ولا كيف؟ لو يوضح الشيخ
إن شاء الله.
والسؤال الثالث على السريع شيخ جزاك الله خير، في المسجد نلاحظ مرة ذكر الشيخ أنه اللي يقعد على الكرسي أنه لازم يكون واقف في الصف، ففي بالعكس الغالب دائما أن الشخص يعني يجدم يأخر الكرسي وهو يجدم الكرسي ويكون هو يعني مش في الصف. فإذا أنت نصحته ولا قلت له ولا هو ما سمع كلامك، فهل هذا أول شيء يبطل صلاته ولا أنت مذنب ولا لا ولا شو بالضبط؟ جزاك الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع ان شاء الله الجواب، حياك الله. كلمه اخرى اخ فلاح تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله فلاح، الله يحفظك.
الشيخ في عندنا شوي يعني هو سؤال وقصه معبره للاسف حدثت عندنا، من يعني معروفين رجل امي ما يقرا ويكتب، رجل يعني بدوي وورث يعني توفاه الله بعد يعني ترك أموال ضخمة جدا يعني أموال تتعدى الملايين، ولكن في حياته لم يسوي يعني لا صدق ولا زكى ولا شيء. وعند الميراث عياله كانوا في حالة يعني ميسورة عادية جدا، ولكن توزع الميراث فعند الورث طلبوا من عياله أنهم يستقطعون مبلغ لبناء مثلا مسجد أو دار أيتام، ولكن الأبناء رفضوا بأنه والله يعني هو ما فعل شيء في حياته، فما نحن والله ما نسوي بعد مماته شيء. فهل يعني هذا يعني يعتبر حقوق الوالد هذا، ما أنه يعني وش يكون يعني، وهل يلزم على المحكمة أنها تستقطع مبلغ مثلا لزكاة أو لبناء مسجد مثل ما يعني لو تفضلتوا، ولكن هل يحرم على البنات هذيل أنهم يعني يعتبر كبير عليهم أنهم اجحدوا أبوهم البنات والأولاد، وكل واحد منهم يا شيخ يعني ورث يعني واحد كل واحد منهم ورث ملايين كثيرة جدا يعني، فهل يكون يعني هذيل عقوا والدهم
إن شاء الله؟
الله يحفظك،
جزاك الله خير فلاح، الله يحفظك بارك فيك، تسمع ان شاء الله الرد. جيف الشيخ سؤال بعيد، اقول كيف اجعل من صلاتي محبه لله عز وجل وتقربا اليه، وكيف اكون في خشوع تام في الصلاه؟ يعني تفضل الشيخ يقول كيف اجعل من صلاتي أن تقربني، أجعل من صلاتي أنها تقربني الله عز وجل ومحبة الله عز وجل، وكيف أكون في الصلاة في خشوع تام؟
هذا السؤال في الحقيقة يحتاج إلى شرح وتفصيل حتى يتم استيعابه، ولكن أحاول أن أذكر ما يتيسر في هذه الدقائق اليسيرة. أولا الاستشعار أن هذه فريضة من فرائض الدين، بل هي من أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فعندما يستشعر المسلم أولا أنه لا يؤدي أي عبادة، وإنما يؤدي أعظم فريضة بعد الشهادتين وهي الصلاة. هذه الصلاة هي في الحقيقة هي صلة بين العبد وربه، فكأن المصلي قد تعلق قلبه وجسده بربه تبارك وتعالى، ولذلك هذه الصلاة ما فرضت كأي فريضة من الفرائض، وإنما رحلة بأكملها، وهي إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعروجه إلى السماوات العلى. كل هذه الرحلة ختام هذه الرحلة في ما حصل بين الله جل وعلا وبين نبيه وفرضه تبارك وتعالى على هذه الأمة هذه الصلوات الخمس التي هي خمس في العدد، ولكنها تعدل 50 صلاة، فكل صلاة منها بعشر صلوات، لأن الله جل وعلا فرضها أول ما فرضها 50 صلاة، ثم خففها الله جل وعلا إلى 5 صلوات. فالذي يصلي هو في الحقيقة يصل ربه تبارك وتعالى، وذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وفي الحديث الآخر في ذكر الفاتحة فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فنلاحظ أن المصلي في الحقيقة إنما يناجي الله تبارك وتعالى، فاستشعارك أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتناجي الله جل وعلا، وأنك بصلاتك هذه كأنما تعرج روحك وبدنك إلى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يجعلك خاشعا. زد على ذلك أن هذه الصلاة عندما أنت تبدأها أولا بالوضوء فإنما تغسل خطاياك، تتنقى في الظاهر وتتنقى أيضا في الباطن، فهي نقاة في بدنك ونقاة أيضا لقلبك وإنها كذلك أيضا نقاء لقلبك وسريرتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذا سرت إلى الصلاة وأنت تسير بالطمأنينة والسكينة، وأنت تقبل على بيت الله سبحانه وتعالى أو تذهب من وراء إلى مصلاها لكي تصلي، هذه الخطوات كلها خطوات ترتفع بها درجة وتحط عنك بها خطيئة، ثم تتنزل عليك الرحمات إذا دخلت المسجد، فالملائكة تدعو لمن في المسجد ما دام في مصلى، تدعو له بالمغفرة والرحمة، كما ثبت ذلك في الحديث النبي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. أنت إذا صليت وكانت بك هذه السكينة والراحة والطمأنينة وأنت تسير وقد بدأت فصليت ما يتيسر لك من الصلوات، صلوات الراتبة أو النفل المطلق، وقرأت ما تيسر من القرآن، واجتهدت في الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، كل ذلك ينزل السكينة والراحة والطمأنينة في قلبك. كم هي مشاغل الدنيا وكم هي الأمور التي تصرف الإنسان عن دينه وتجعله متعلقا بالدنيا، عندما تأتي إلى هذه الأماكن الطاهرة المقدسة ينخلع عنك حب الدنيا والتعلق بها، ويبقى التعلق بالآخرة وما يرضاه الله جل وعلا ويحبه. فإذا صليت وبدأت الصلاة وأنت تقول الله أكبر، فالله وقد دخل ذلك اليقين في قلبك بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. أنت تركت العمل، تركت المال، تركت الأولاد، وتركت الزوجة، وتركت كل شيء، وأقبلت على ربك وتقول الله أكبر، أو أكبر من كل شيء، من الزوجة، من المال، من العمل، من حطام الدنيا. فإذا صليت وأنت تصلي هذه الكلمات العظيمة التي تقولها وأنت تصلي: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. ففي أول صلاتك وأنت تستفتح وبعد لم تدخل في الصلاة تقول: اجعلني يا رب في المشرق واجعل خطاياي في المغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض لو فيه أي درن أو وسخ فإنه يظهر عليه هذا الدرن والوسخ، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى قلبا نظيفا طاهرا من الخطايا والذنوب كالثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، غسلا تتنظف به من حرقة هذه الذنوب التي هي في الأصل من الشيطان الذي خلق من نار، ولا يطفئ هذه النار إلا الماء والثلج، هذه النار إلا الماء والثلج والبرد. فكيف إذا بدأت بالفاتحة والتي هي أعظم سورة في القرآن وما اشتملت عليه من تعظيم الله سبحانه وتعالى وتمجيده وإفراده بالعبادة والاستعانة به وسؤاله الهداية، ثم عندما تقرأ ما يتيسر معك من القرآن وأنت تركع، والركوع تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأنت تسجد وتسبح الله جل وعلا الأعلى وتحيي الملائكة والنبيين وتسلم على المؤمنين، كل هذه المعاني إذا استشعرتها وأنت تصلي لا شك أن هذه الصلاة ستكون صلاة أخرى، غير الصلاة التي تصلى ظاهرا ولا تصلى باطنا، غير الصلاة التي فيها إنما هي حركات يقوم فيركع فيسجد، ولكن أين الخشوع؟ ربما يدخل في الصلاة ولا يعقل من الصلاة أي شيء، والحمد لله يقول أنا مع الإمام، وإلا لو كان يصلي لوحده لأفسد الصلاة من كثرة الشكوك والوساوس والأخطاء التي تقع في صلاته. فهذه المسائل كلها تحتاج إلى أولا إلى تعلم، لأن العلم نور، العلم هو الذي يفتح لك باب فهم هذه المسائل الكثيرة، العلم هو الذي ينور لك صلاتك حتى تكون هذه الصلاة فعلا صلاة حقيقية، وهذه الصلاة هي الصلاة التي تكون نافعة. الصلاة نافعة على كل الأحوال، سواء حصل فيها الخشوع أو لم يحصل فيها الخشوع. والله جل وعلا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالصلاة لا شك أنها ناهية عن الفحشاء والمنكر، لكن كلما كانت الصلاة صلاة قلب وصلاة ظاهر وباطن كانت أكمل وأعظم في الأجر، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ أبو محمد. يقول هناك، يقول من الأشخاص لاحظ في صلاة الجمعة يصلون بعيدا عن المسجد في ظل الشجرة، يقول أرى 4 أو 5 أشخاص تحت ظل الشجرة بعيد عن المسجد، قد يكون بينهم وبين المسجد يقول شارع مثلا، وهم يقتدون بالإمام يصلون يأتمون به، ما حكم صلاتهم؟
هذا من الخطأ الذي يقع فيه البعض، وقد تم التنبيه على مثل هذه الأخطاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بمقاربة الصفوف، فالمقاربة بين الصفوف تكون بحيث لا يكون بين الصف والصف الذي يليه إلا مسافة يسيرة هي تفصل بين السجود موضع السجود وموضع قدم الصف الذي يليه. فالأصل أن صفوف المصلين أن تكون متقاربة، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ورص البنيان يكون بتقارب الصفوف وتراصها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. والصلاة شأنها عظيم، ولذلك لا يأتي الإنسان في شأن الصلاة بالأمر المشكوك الذي يؤدي إلى الشك في صحة صلاته وفي بطلان صلاته. فإذا كان الأمر يتعلق بهذا الأمر فإنه مما ينبغي الاحتياط فيه وأن لا يترك لأي سبب، فمثل هؤلاء قد يعرضوا صلاتهم إلى البطلان، فالأمر يحتاج إلى مشاهدة نظرية حتى يحكم هل هذا هل هؤلاء فعلا هم مؤتمون بالإمام أو هم أصلا بينهم وبين الصفوف وبينهم وبين مكان الصلاة المفاوز التي فصل بينها بالشارع وفصل بينها ببيوت وفصل بينها بسيارات ونحو ذلك، ولم يكن في الحقيقة هؤلاء متابعون للإمام. فهذه المسألة من حيث الحكم على صحة صلاته من بطلانها يحتاج إلى مشاهدة نظرية، ولكن الأصل أنه لابد من كون المأموم مجتمعا مع الإمام في المكان، اجتمعه في المكان وإن لم يكن يرى الصفوف لكن قد اجتمع معه في المكان وأمكن له متابعته عن طريق تبليغ الصوت. فكون هذه الأمور تقطع فيما بينهم وبين هؤلاء الذين صلوا يحتاج إلى مشاهدة نظرية حتى يحكم بصحة صلاته من بطلانها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول الشخص عنده مبلغ من المال وبلغ هذا المبلغ النصاب وحال عليه الحول وزكه، يقول ثم يقول في السنة التي بعدها لم ينمو هذا المال، هل يجب عليه أن يزكي مرة أخرى؟
إذا لم يتكاثر وينمو هذا المال وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت الزكاة على هذا المال، فليس من اللازم أن يكون هذا المال قد زاد ونمى، وليس من اللازم في سقوط الزكاة أن يكون قد نزل، فقد ينزل هذا المال ولا يكثر ولكنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهنا يجب إخراج الزكاة على هذا المال ولو بقي هذا المال. وذلك يروى في الأثر المختلف في صحته: تجر في مال اليتيم لا تأكله الصدقة. فاليتيم هو الصغير الذي له مال وقد بلغ النصاب، فإذا ترك هذا المال ولم يتاجر به لقل بسبب إخراج الزكاة منه. فإذا المال يتجب فيه الزكاة متى ما توفرت فيه الشروط، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول ما حكم صلاة بعض الأشخاص، يقول لراهم يصلون على الكرسي لكن يقول يضع الكرسي على الصف وهو متقدم على الصف.
الصلاة من حيث هي صلاة صحيحة، لا نحكم ببطلان صلاته، ولكن ينبغي أن لمن يجلس على الكرسي أن يراعي صف المصلين، وصف المصلين يكون باعتبار المنكب بالمنكب المنكب بالمنكب. وعلى هذا فإذا جلس لكي يصلي فإذا كان قائما فإنه يقوم ويكون منكبه بمنكب من حوله، فإذا جلس يتقدم قليلا حتى إذا جلس يكون منكبه أيضا بمنكب صاحبه. هذا هو الأظهر، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح الأخ فلاح. أقول لرجل أمي وتوفى الله عز وجل ترك، يقول أمه الضخمة، لكن يقول في حياته لم يزكي ولم ينفق ولم يتصدق، وابنه يقول ميسور الحال لكن يقول يعني عندما أخذوا الأموال وورثوها عن أباهم طلب منهم يعني بناء مسجد الصدقة عن إخراج الزكاة عن هذه السنوات لكن يقول رفضوا، هل هذا يعتبر من العقوق وهل المحكمة تستطيع إلزامهم إلزام الورثة بإخراج مثلا الزكاة وبناء مسجد أو التصدق عن هذا الوالد؟
أما كو اعتبار هذا التصرف عقوقا فهذا ليس من العقوق، العقوق هو الإساءة، وإنما هذا المال بمجرد أصلا وفاة هذا الميت فإن هذا الميت قد ترك هذه الدنيا وترك الأموال أيضا، فلا درهم له في هذا المال، خصوصا إذا لم يوصي، فإذا لم يوصي انتقل هذا المال إلى ملك الغير، فهذا المال أصبح ملكا للورثة لهم مطلق التصرف في هذا المال. ولكن ليس هذا من البر بالأبوين، بر الأبوين يكون بأمور كثيرة، من هذه الأمور الصلاة لهما والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل بهما إلا بهما وإكرام صديقهما، ومن أوجه البر كذلك أيضا الصدقة عن الأم، والصدقة عن الأب. ولذلك جاء في الحديث في المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أفيجزي أن أتصدق عنها، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عنها، وهذا يدل على أن الثواب يصل إلى الميت متى ما تصدق عنه وليه من أبنائه أو غيرهم. فإذا من تمام البر بالأبوين أن يتصدق الأبناء عن آبائهم بما يتيسر، ولكن هذا ليس بلازم وهذا ليس بواجب، ولكن من تمام البر فعل ذلك، ولا يجبر أحد على ذلك، لا يجبر أحد على ذلك، إن فعلوا من طيب اختيارهم فنعم. وأما أن يقع أحدهم تحت دفع هذا المال ليس عن طيب خاطر، كأن يكون هو محتاجا إلى هذا المال ويقول له إخوانه تبرع، ويقال لهم تبرعي بهذا المال الذي عندك، فتتبرع وتكون متضررة لأنها تكون محتاجة إلى هذا المال. وذلك من أراد أن يتبرع فإنه بعد أن يستلم كل واحد منهم حصصهم بعد ذلك يكون الأمر اختياريا في التبرع وفي الصدقة، ولا يلزم أحد بذلك. ولكن إن كان الإنسان عنده فضل من مال، كما يذكر الأخ السائل من هؤلاء أن عندهم أموال وعندهم خير، فكان الأولى بهم أن ينفعوا أباهم في وقد ترك هذه الدنيا وهو محتاج إلى الحسنات، ومن برهم وإحسانهم أن يتصدقوا عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.